وجفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ضرب الله مثلا كلمة، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، ما تثبت، تنزلق عن القلوب، ما تثبت في القلوب أبدا. قلوب المؤمنة ما تثبت فيها الكلام الخبيث، لا يثبت فيها. المؤمن رأسا إذا جاء أرشد له يقول له يا أخي بكر، أنت لماذا لا تذهب تذكر هذا لصاحب الشأن؟ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أنت تأتي تقول لي في قتال بين فلان وفلان، اذهب لأصحاب الشأن وانصحهم إن كنت صادقا، هم سيبينون لك. أما تحفظ كلمي ويا بنت تقول لي لمك، تبدأ تقول فيها دون وعي، دون أن تعرف مدى ضرر هذا على الجهاد. هذا الأخ الكريم تعال، هذا جاءنا قبل أسبوع، اسمه هنا إيش؟ أبو إيش؟
أبو سعد.
أبو سعد، بالله تحدث.
يعني كنت أنا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، فكرت نفسي إني أجاهد، يعني تعرف من يسمع الشباب زملائي يقول إن شاء الله ناوي أجاهد، فواحد من الشباب أصحابي أصدقائي سمع إني ناوي أجي إن شاء الله لأفغانستان، فجاني حد البيت قال لي يا أخي بنصحك لوجه الله. قال لي شي قال
رحت بنصحك لوجه الله.
قال لي رحت عندنا شيخ يعني ندرس عنده العقيدة في المنطقة، فقال لي أنا رحت للشيخ الفلاني فسألته عن حكم الجهاد في أفغانستان، فأظهر لي كتاب كتير صغير، أتكلم كتير أنهم مشركين ولا يجوز الجهاد معهم. سمعتم؟ كفى،
لا يجوز الجهاد مع الأفغان لأنهم مشركون. تصور هذا جاءنا متى؟ قبل أسبوع؟ 15 من المنطقة. فتصوروا يبلغ بهم الجرأة على الله، الجرأة على الله أن يتهموا سعدا بكامله بالشرك ويقولون لا يجوز، لا يجوز القتال معه، لا يجوز. تصور لا يجوز، يعني أنت آثم إن قاتلت معه، لا يجوز. عجب. والمهم نصيحة لوجه الله، المهم نصيحة لوجه الله. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروف؟ عندما يصبح قمة قيام الإسلام الجهاد حرام، حرام أن تساعد هؤلاء المسلمين. نحن نسأل هؤلاء، نقول كيف هؤلاء مشركون، من أين جاء الشرك؟ كيف خل اللحظة، من أين جاء الشرك؟ ماذا تقولون عنهم؟ يتوسلون بالرسول صلى الله عليه وسلم، التوسل واحد، ثانيا الاستغاثة بالقبور، ثالثا تعليق الحروز والتمائم، التعاويذ، تعليق التعاويذ، التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الاستغاثة بالقبور. ناتي واحدة واحدة. أما بالنسبة للاستغاثة بالقبور فأنا كما قلت هذا لا يخلو منه شعب من الشعوب. ما رأيت لا في الأردن ولا في سوريا ولا في مصر ولا في العراق ولا في هذا شعب يخلو من قسم منه. أولا قبل أن أتكلم، الحمد لله يعني منذ معونة أنصارنا ربنا هدانا ربنا في الدعوة الإسلامية، والحمد لله نفور شديد في قلوبنا نحو الصوفية والبدع والخرافات، هذه نحاربها والله منذ نعومة أصدارنا ونحن في وأنا في السادس ابتدائي دخلت الدعوة الإسلامية، وكراهية عميقة نحو الإيه هذا. وصدقوا أني درست حضرت الدكتوراه وقدمتها في مصر، ها، وما زرت قبر الإمام الشافعي لأن خفت أن يكون كما قال بعضهم من باب سد الرحى. ما زرت الإمام الشافعي، قبر الإمام الشافعي، مع إني أجد هذا من الجفاء. وكنت عندما أرى الناس الذين يطوفون بقبر الحسين كنت أدخل أحيانا أراهم لما يدخل واحد يقول اسعى اسعى وصلى على النبي وصلي اسعى سبع اصوات حول قبر الحسين، وبعضهم ساجد ساجد لقبر الحسين والنذور وما الى ذلك، ويوم اعياد الحسين ولا قبره ولا راسه ولا جسده هنا ولا شعره من شعره هنا. فكنت انصعت عندما ارى هذا، لكن هو بجانب الأزهر ومكان جليل، وهذا كنت أجلس أدرس فيه في مسجد المسجد هذا. سبحان الله، يعني أكره هذا وأكره التعاويذ، ويعني بعض معارفنا وأصحابنا وما إلى ذلك وحولنا كانوا صوفيين، وكان بيني وبينهم خلاف شديد، كان بيني وبينهم خلاف شديد حول هذه القضايا، مع انهم يحبونني وهذا، فكنت دائما يعني اقرعهم على هذه القضايا. وبعض اصهاري من الصوفي وما الى ذلك، وحتى زوجتي التي هي منهم كرهتهم وكرهت هذه القضايا كلها. فالحمد لله انا اكره تعليق التعويذ بالنسبة لي، ولا أتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا أقول اللهم اغفر لي بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا أجازه إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل. وإن شئت فارجع إلى التوسل للألباني، أجاز الإمام أحمد التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكرهه أبو حنيفة. فالتوسل تقول اللهم اغفر لي بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك تركناها الخروج من الخلاف يعود ولا افعلها، مع ان هذا جائز عند الامام احمد. فالتوسل خلصنا منه، يجيزه بعض العلماء ولا ويكرهه بعض العلماء وليس حرام. ناتي الى التعاويذ. التعاويذ ان كان ما فيها كتاب وسنة فهي رقية ماثورة. وقد ورد في الحديث الحسن أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب حديث أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، يقول عبد الله بن عمرو بن العاص فكنت أعلمها من عقل من بني وأكتبها في فتوى وأعلقها على من لم يعقل. هذا كان، فإذا كانت رقية ماثورة لا يجوز لأحد أن يعترض. وأنت لو فتحت الرقى تجدها قسم، تجدها قسمين. قسم فيه يا الله يا رحمن آية الكرسي كل والله كل أعوذ برب الناس، وقسم عمله الشيعة وضحكوا على المسلمين. أنا فتحت بعضها وجدت أن كثيرا منها من الشيعة دسوا على المسلمين، وفيها اسماء الأئمة الاثنى العشرية، وفيها كف، وفيها عين. وهل تعلم كم يبيعونها؟ يبيعونها بأحيانا بألف روبية أفغاني، وأحيانا بخمس آلاف روبية أفغاني. هاي أغلاها، تبعت الشيعة أغلاها، مفهوم؟ وهذا ألف روبية أفغاني يعتبر عندهم يعني مبلغ كبير جدا، وهو لا يأخذها إلا من شيخ، فهو يظن أن الشيخ قد كتب له فيها من الكتاب والسنة. يحدثني أحد إخوان الدكاترة قال جاء واحد عربي ورأسا على تميمة على تعويذة واحد وبده يفصح، فمسك يده قال له لماذا؟ ليه بدك تفصحها؟ قال له شرك. قال له أنت مشرك، هذا قرآن، فهل تعليق القرآن شرك؟ أم الذي يريد أن يفصح القرآن المشرك؟ هكذا يفهم الأفغان، يفهم أن هذا إيش؟ قرآن. ولو فتحتها أمامه وقرأته له لضحك عن نفسه إن لم يجد فيها كتابا ولا سنة، لنفرض أن فيها بعض الاستغاثات يا علي يا حسن يا حسين من الشركيات هذه، وعلقها هذا الرجل عن جهل لا يعرف ما فيها، يظنها قرآن وسنة. افرض أنه لا يظنها قرآن وسنة، افرض وعلقها عن جهل فيها شركيات، هل يشرك؟ هل يشرك؟ اسمعوا، نحن نعرف أن أئمتنا من أهل السنة والجماعة كانوا يعبرون بالجهل بالمسائل التي تدق على الناس، يعني من مشيوخ أهل السنة ابن القيم، ابن تيمية، محمد بن عبد الوهاب، نقبل آراءهم، نقبل آراءهم. العام الماضي الشيخ عبد المجيد الزنداني، وأنا هناك في الحج، قال أنا سألت الشيخ عبد العزيز بن باز هذه الأسئلة، هؤلاء الناس الذين يأتون بأعمال الشرك التي تخرج من الملة هل نكفرهم؟ قال لا نكفرهم. عبد العزيز بن باز، لماذا؟ قال لأن محمد بن عبد الوهاب سئل عن الذين يعبدون قبة الكوال، كانت قبة هناك في النجد يطوفون حولها ويستغيثون بها، أنكفر هؤلاء؟ قال محمد بن عبد الوهاب اسمعوا جيدا، لا نكفرهم لقلة من يعلمهم. سمعتم كلام محمد بن عبد الوهاب عن الذين يعبدون قبة الكوال؟ اسمعوها مرة أخرى، من أين هذا الكلام؟ من الشيخ عبد العزيز بن باز، قال لا نكفرهم لقلة من يعلمهم. صلها 300 سنة محمد دولة محمد بن سعود، قامت حوالي 1170 أو 1180، يعني قبل 1200، قبل 250 سنة قامت دولة التوحيد، وهم حاربوا الشرك والبدع والمشركين، ولا زالت الصوفية ضاربة جذورها في المدينة ومكة، أليس كذلك؟ تريدون من الأفغان يا جماعة يكون أحسن من أهل مكة؟ طبعا أفضل لأنهم يجاهدون. نعم صبح يا إخوة، يا أيها الإخوة، نرجع إلى موضوعنا فقها، انتبهوا، نحن نتكلم في الشرع الذي إليه نحتسن جميعا، نحن نريد أن نفهم كيف يطلق هؤلاء الشرك عليه. كيف يقول هؤلاء مشركون لا يجوز القتال معهم؟ قلنا محمد بن عبد الوهاب قال لا نكفرهم الذين يعبدون كبة الكواد لا نكفرهم لقلة من يعذبهم او يعلمهم دينا. ابن تيمية رحمه الله كان يجادل الجهمية فيقول لهم اخيرا لو قلت بقولكم لكفرت ولكني لا اكفركم لانكم جهال. لو قلت بقولكم لكفرت ولا اكفر ولكني لا اكفركم لانكم جهال. ابن القيم كذلك يقول هؤلاء الذين يستغيثون باصحاب القبور من الاولياء وغيرهم هؤلاء لا نكفرهم لجهلهم. فهؤلاء من أئمة السنة من أئمة أهل السنة والجماعة وكلنا نقر بعقيدتهم الصافية أليس كذلك؟ بلى جميعا. فإذا كنا نقر بعقائدهم ونعترف بعلمهم وهم يعذرون الناس لجهلهم فكيف نحن لا نعذر هذا البعض الذي قد تظهر منه بعض مظاهره؟ في التوسل قلنا أجاز بالجاه النبي صلى الله عليه وسلم أجازه الإمام أحمد. التوسل بجاه الأولياء أجازه قسم من العلماء. اسمعوا أنا أتكلم لكم فقه والقضية شغلتني كثيرا عندما ذهبوا للشيخ بن باز أمد الله في عمره وبارك فيه وبارك الله في عمره فقالوا له بعض الشباب المتحمسين جاءوا دخلوا على أفغانستان بعضهم يوم يومين وبعضهم ظل في بيشاور ورجع وتكلم الشيخ عبد العزيز بن باز أن الشرك الأكبر والشرك الأصغر قد ظهر بين المجاهدين. فأرسل لي فضيلة الشيخ عبد العزيز هذه الرسالة الطويلة المهم في بدايتها يقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ عبد الله عزام وفق الله وبارك في أعماله ونصر به الحق آمين. فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو على جميع نعمه وأسأله سبحانه أن يوزعني وإياكم شكره وأن يصلي وسلم على عبده ورسوله وخليله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وأن يجعلنا وإياكم من أتباعه والذابين عن سنته الداعين إلى دينه على بصيرة إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأخ الكريم إنه لا يسرني أن أشكر لكم جهودكم العظيمة وأعمالكم الجليلة لصالح الإسلام والمسلمين وفي صالح الجهاد والمجاهدين والمهاجرين وأسأل الله عز وجل أن يضاعف مثوبتكم على ذلك ويزيدكم من كل خير وأن يبارك في جهودكم وينصر بكم دينه ويثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويعيذنا جميعا من مضلات الفتن وأن ينصر إخواننا المجاهدين بالحق وأن يفكرهم في دينه وأن يجمعهم على الهدى وأن يخذل عدوهم عدو الإسلام والمسلمين ويفرق جمعه ويشتت الشملة ويجعل تدميره في تدبيره إنه سبحانه نعم المولى ونعم النصير. أيها الأخ المكرم بلغني بواسطة جماعة من الإخوان الذين شاركوا في الجهاد واتصلوا بالمهاجرين أنه يوجد من بعض القادة وبعض العوام أنواع من الشرك الأكبر أنواع من الشرك الأكبر كالاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم والاستنصار به وبغيره من الأولياء وشيوخ الطرق كما يوجد أنواع من البدع وأنواع من الشرك الأصغر كتعليق التمائم والحجب إلى غير ذلك. إذن الشيخ عبد العزيز يعتبر تعليق التمائم من إيه؟ الشرك الأصغر يعني لا يخرج من الإسلام طبعا مع التفصيل الذي ذكرته لكم من الشرك الأصغر كتعليق التمام والحجب ولا غير ذلك من بعض الأمور المخالفة للشرع فأوصيكم بأن تعنوا بإنكار ما قد يقع من الشرك والبدع من بعض القادة وغيرهم بالأساليب المناسبة وأن تحرصوا على ذلك في كل مناسبة وفي الندوات والمحاضرات وتوضحوا لهم أن الشرك والبدع والمعاصي من أسباب وتفريق الأعداء وأن التعقيب على الإخلاص والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم والحذر من البدع من أعظم أسباب النصر على الأعداء إلى آخره. ف لا والله نقلوا لي، نقل لي واحد من هالشباب بعض هؤلاء الذين نقلوا له والذين يبلبلون هنا، قال لي الشيخ عبد العزيز انه لا يجوز الجهاد مع الأفغان لانه جهاد مع المشركين ضد الملحدين. قلت الشيخ عبد العزيز قال لك هذا؟ قال نعم. قلت لا تكره الناس بدين الله. يا اخي لا تكره الناس بدين الله. الشيخ عبد العزيز رمز للمسلمين. عندما ينقل هذا الكلام للأفغان بدهم يقولوا له الله يجزيك الخير يا شيخ عبد العزيز، فيكرهون كل ما جاء من الشيخ عبد العزيز ولو كان ذهب لإبريس. فعندما ذهب قلت له يا شيخ عبد العزيز ينقلون عنك أنك تقول إن الجهاد في أفغانستان، قتال في أفغانستان جهاد مع المشركين ضد الملحدين. قال كذبوا علي. وكتب عدة مقالات إن هذا الجهاد جهاد إسلامي والجهاد معهم فرض بالنفس والمال على قدر الطاقة والاستطاعة. موجود عندنا المجلة، موجود الفتوى، نشرتها مجلة المجتمع ونشرتها مجلة الجهاد. فرض عين، نعم، بالنفس والمال. فيا أخي وكتب كتابا في هذا. بلغني أن واحدا في لاهور اسمه كذا وكذا يقول إني لا أجيز الجهاد مع المجاهدين الأفغان لأنه شرك جهاد مع المشركين ضد الملحدين، وهذا كذب. كتب كتاب وأرسل نسخة للشيخ خياط وأرسل نسخة لعبد العزيز هذا المسؤول عن الفتوى المبعوث الإفتاء والدعوة في لاهور والمسؤول في باكستان عبد العزيز بن عتيق. المهم ذلك، نحن لا نستطيع أن نقول إن الأفغان مشركون ولو رأيناهم يستغيثون بالقبور، فكيف ونحن لم نرى واحدا؟ أنا أستحلفكم بالله جميعا، من منكم رأى أفغانيا يستغيث بصاحب قبر ممن دخل أفغانستان؟ من منكم رأى؟ أنا لم أرى حتى الآن، هذه السنة الثالثة. وبعض الناس بست ساعات بيستشف بالمايكروسكوب والتلسكوب على انه هؤلاء يستغيثون باصحاب الكبر. والله ما شفت حتى وصلت قرب الكابل 40 كيلو متر عنها ما رايت قبرا في الطريق، ولو يعني هنا في الطريق طريق باكستان هذه من بيجاور الى ترمنجل مليئه بالاضرحه، ما رأيت ضريحا في الطريق الذي سلكناه قط. ثم يا إخوة أنتم لو كنتم جادين في أمر دينكم وتريدون فعلا أن تنصحوا لله عز وجل، أليس الأولى بكم أن تدخلوا بين هؤلاء المساكين وتعلمونهم دين الله والعقيدة الصحيحة؟ كم من الأسياف جمعناها من هذه الحروب والتعاويل التي على أسيافهم دون أن نثير حساسيتهم. مخيم التربية كان حاضره وكنت كنت مسؤولا عنه ولا أتعرض لهذا. آخر يومين أو بالحفلات السمر أقول لهم ما رأي الحنفية في بناء القبور؟ بس هم عندما يعرفون أن أبا حنيفة يكره بناء القبور يكرهون ذلك في قلوبهم. ما رأي الحنفية في تعليق التعاويذ والتمائم وما إلى ذلك؟ هكذا أسئلة عامة. وأنا أحب مذهب أبو حنيفة وهم يحبونه وأبو حنيفة طبعا يحارب هذا كله. فيا إخوة بالحكمة والموعظة الحسنة، هؤلاء الناس مستعدون، هم ينظرون إلى العرب كأساتذة. نعم، أما تأتي إليهم من أول يوم وتناولهم كتاب محمد بن عبد الوهاب لا يقبلوا، لأن الإنجليز أمضوا 3 قرون وهم يغرسون في أعماقهم كره الوهابية، لأن الإنجليز كانوا يخشون أن تنطلق الدعوة الوهابية وتنشر العقيدة الصحيحة في العالم الإسلامي، فحاربوها وحركوا إبراهيم باشا على الجزيرة العربية وضرب الدعوة هذه الدعوة السلفية، وأخذ عبيد الله بن سعود واعتقله وأسره وصيف به في الأسواق والأولاد وراءه يهدؤون. ما تترك هنالك أنظمة تبث ضد الوهابية، وهنالك الصوفية تبث ضد الوهابية، وهنالك الشيعة ضد الوهابية، وهنالك الإنجليز وأعوانهم ضد الوهابية، وهؤلاء لا يدرون ما هي الوهابية. في باكستان، في كل مكان. أنا بقيت أكره الوهابية وأظنها فرقة من الفرق الضالة كالإسماعيلية والنصيرية، حتى درست عنهم، أنهيت الثانوية وأنا أعتبرهم فرقة ضالة من الفرق كالشيعة المتطرفة الكفار الخارجين من الإسلام. هكذا كان البث ضد الوهابية في العالم الإسلامي. قسم من علماء السنة كثير منهم مسجون في إيران بإيش؟ دونة الوهابية، أحمد مفتي زادة وغيرهم، وإبراهيم محي الدين ونظر محمد وغيرهم. فأنتم لا تستطيعون هؤلاء الناس أن تغيروا رأيهم في الوهابية في يوم وليلة، لا، وبهذه السهولة وبهذه الصورة لا تستطيعون. ادخلوا بينهم، عرفوهم من أنتم، فإذا وثقوا بكم وثقوا بدينكم وبعقيدتكم فيأخذون منكم. يا إخوان، محطة لندن كانت تستعمل هذا السلاح لمحاربة أصحاب العقيدة الصحيحة أن كان سيطع مكان. كانت محطة لندن تقول، محطة لندن بالبش وتبوت، إن سيافا قد عمل جامعة سعودية في بيشاور لنشر الوهابية بين الأفغانيين. فتطوروا عندما يريدون يعني كثير من الكتب للإنسان أن نخلق الجلد الذي عليها ونضع عليها اسم آخر ونضعها بين يد هؤلاء. والله شوفوا مثال من التشكيك ولا أوضع خلالكم. رأى بعض هؤلاء الشباب أن سياف يأتيه أموال من السعودية والتجار السعوديون يعطونه وهذا، فضربوا ضربته، بدأوا يشككون في عقيدة السياف. بعدين الناس عارفين سياف، قالوا لا، سياف بإمكانك تستخلص عقيدته نوعا ما. أما الذين حوله، أنا بنفسي رفعت كذا حرب من حراس سياف، أنا كنت سكرتير لسياف، أنا اللي كنت الحروز، أنا. هذا دليل البدع، دليل عقيدتهم خرافية، هكذا ينشرون هنا. فبدأوا يضربون بسياف. هنا أعداء الاتحاد يضربون على سياق ينشر الوهابية، وهناك ينشرون أنه ضد العقيدة الصحيحة حتى يدمروا. هذا مثال، مثال والأمثلة كثيرة، حتى يدمروا سمعة سياق هناك فتنقبض الأيدي عن إعطائه. ولذلك تجد الآن تجد التاجر تأتي إليه تقول له هات فأعطي المجاهدين أفغان، يقول لك هؤلاء مشركون، أو سمعنا أن عندهم شرك وأنا لا أعطيهم، وسمعنا أنتم سمعتم بأنفسكم الأخ محمد إمام المسجد الذي في الرياض قال مسجدنا يعرف أنه يجمع للجهاد الأفغاني قبل ظهور هذه النقنقات من هالشباب الصغار